أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحديث يقع في استقراء من ضعف من مشايخ الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الإجماع، الثالث عشر من العناوين سردا، يونس بن عبد الرحمن، وهو من الأجلاء كما هو واضح. وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ 263 موردا. وعليكم السلام. ووقع بعنوان يونس في 1052 موردا. عندما وقع باسم يونس بن عبد الرحمن، واضح أن المراد منه هو، لا يوجد شخص آخر بهذا الاسم في هذه الطبقة، بل علّه في غيرها لا يوجد شخص آخر أيضا. لكن عندما وقع باسم يونس، فيوجد يونس بن يعقوب، يوجد أشخاص آخرين وبعضهم من الرواة المعروفين أيضا. لكن من المضمون به قويا أن معظم الموارد له هسه. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الآخرين من الرواة الذين هم في هذه الطبقة الذين يشتركون معه في الاسم، وإن كان فيهم من هو محدث كيونس بن يعقوب، لكنهم ليسوا من المكثرين جدا في الحديث. لكن عموما عندما يقال يونس عن فلان، يحتمل ولو بدرجة ضعيفة شيئا ما أن يكون يونس في السند هو يونس غير ابن عبد الرحمن، وإن كان المؤيد أن الإطلاق ينصرف غالبا لمن ينصرف إلى المشهور والمعروف، المشهور الذي لا أحد يدانيه في الشهرة في تلك الطبقة هو يونس بن عبد الرحمن، اسم يونس يعني قصدي. ومن هنا فإنه لا بأس بأن نستعرض الشيوخ الذين ضعفوا أو غمز فيهم ممن روى عنه يونس في حدود هذه 1200 وكذا رواية. هناك 4 أشخاص يتحدث، طبعا يونس كأصحابه غالبا يروي عن الإمام الذي عاصره، يروي أيضا بواسطة الأجلاء كثيرا، ويروي عن مجاهيل ومهملين في الرجال، مضافا إلى أنه يروي عن بعض الذين غمز فيهم أو اختلف فيهم أو ضعفوا. وبالاستقراء للشخصيات الذين روى عنهم وجدنا 4 أشخاص يمكن أن يقال بوقوع الغمز والتضعيف في حقهم. أولهم صالح بن سهل، الذي لم نجد له عنه في الكتب 4 إلا رواية واحدة، فإن هذا الرجل ضعفه ابن الغضائري في رجاله، وذكره الشيخ والبرقي في رجاليهما ولم يتعرض لحاله، ووثقه السيد الخوئي على الله مقامه الشريف لوقوعه في أسانيد تفسير القمي، ولم يجعله ممن تعارض فيه الجرح والتعديل، لأنه لا يعتمد على رجال ابن الغضائري، لأنه أولا لا يصح سنده، وثانيا يرى السيد الخوئي تبعا لصاحب الذريعة أنه موضوع، وأنه الظاهر أن مصنفه بعض من أراد الرمي للمذهب سهم لم يصب إن شاء الله. ونحن في محله ناقشنا طبعا في ما نسب إلى أن ابن الغضائري لم يسلم جليل من قدحه، هذا ليس بصحيح، كلمة اشتهرت ولعل أصلها من صاحب الذريعة على الله مقامه الشريف، إلا أنها كلمة غير صحيحة، لأننا بالاستقراء في من ضعف ابن الغضائري لم نجد أنه ضعف جليل من كبار الأجلاء، اختلف مع بقية الموثقين والمضعفين في جملة منها. لكن العمدة في أننا لا نقبل آراءه الموجودة في كتابه، العمدة هو أن هذا الكتاب لم يثبت أنه لي ابن الغضائري، لأنه لا يوجد له أي سند لابن الغضائري. وعلى هذا فلم يثبت ضعف الرجل، ولم تثبت وثاقته أيضا التي بنى عليه السيد الخوئي، لأننا لا نبني على ما بنى عليه من وثاقة كل الرواة في رجال تفسير، بل أصل الكتاب لم يثبت أنه تفسير القمي هذا الذي وصل إلينا إلى المتأخرين. وعلى أي حال فهذا المورد لا يصلح نقضا على القاعدة. فلا يثبت من خلاله أن يونس بن عبد الرحمن رواه ضعيف. الثاني صالح بن عقبة أو بن عقبة على الاختلاف في ضبط الاسم، روى عنه في مشيخة الفقيه، ضعفه ابن الغضائري وذكره النجاشي والشيخ في الفهرستين ولم يتعرض لحاله، ذكر أنه من المصنفين للكتب ولم يتعرض، ووثقه السيد الخوي أيضا لوقوعه في أثناء التفسير القبي، والكلام فيه كسابقه، لا التوثيق مقبول ولا التضعيف مقبول. فالرجل بالاصطلاح مجهول الحال، مو مهمل، لأنه ذكر في الفهرستين للنجاشي والطوسي. ثالثهم المفضل بن صالح أبو جميلة، الذي ربما وصف في بعض الكلمات بأنه أكذب البرية، روى عنه في 3 مواشد. ذكر النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، أصل التضعيف من هناك، أنه روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، يرجى الانتباه للتعبير، روى عنه جماعة عن جابر بن يزيد غمز فيهم وضعفوا، وعد منهم المفضل بن صالح. واستفاد السيد الخوي رحمه الله في المعجم من هذا التعبير كون المفضل متسالما على ضعفه، وأنت ترى أن هذا التعبير لا يدل على التسالم على الضعف، بل إن نسبته إلى المجهول قد تشعر بالتمريض وعدم التبني لهذا الرأي. شوفوا النجاشي قال في ترجمة يزيد بن جابر بن يزيد الجعفي بعد أن ترجمه، قال وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، هذا لا يعني أن كل الطائفة غمزتهم وضعفتهم. البناء للمجهول أيضا عادة يشعر بالتمريض، فلماذا لم يقل وهم ضعفاء لو كان يتبنى هذا الرأي؟ فكيف أنا لا أدري كيف فهم السيد الخوئي من هذا التعبير أنه من المتسالم على ضعفهم، والحال أنه من المبني للمجهول الذي هو وغيره من المحققين والعلماء عادة ما يحملونه على التمريض والتعليل، لأن المنسوب إليه غير معلوم من هو. طبعا ثم هؤلاء الذين غمز فيهم وضعفوا، تعلمون أنه نسب إلى جابر ومن روى عنه الغلو في كلمات ابن الغضائر وغيره، وتعلمون أن دعوى الغلو من أمثال هؤلاء يجب التأمل والتريث والتوقف في قبولها على مسلك القميين ومن مشى مشيهم. ومن هنا طبعا بعد هذا تعرض الشيخ الطوسي له في الفهرست، فالرجال لم يضعفه أصلا ولم يوثقه. ومن هنا حيث إنه فهم الوحيد البهبهاني على الله مقامه أن النسبة إلى المجهول لا تفيد التبني من النجاشي، توقف في تضعيفه وحاول توثيقه أيضا. من أين حاول توثيقه؟ حاول توثيقه من خلال إكثار الأجلاء عنه وقرائن أخرى ذكرها في التعليق على منهج المنقر. أما السيد الخوي على الله مقامه الشريف، فمن جهة ادعى أن هذا التعبير يفيد التسالم على الضعف، ومن جهة أخرى هو وارد في أسانيد تفسير القمي، فيكون في نظره ممن تعارض فيه الجرح والتعديل فلم تثبت وثاقته ولم يثبت ضعفه. أما نحن فنقول أيها الإخوة، أولا لم يثبت ضعف صريح ممن يعتمد على تضعيفه لهذا الرجل، لأن الشيخ النجاشي لا يظهر أصلا من كلامه التسالم، بل لا يظهر منه التبني لهذه الدعوة. قال روى عنه جماعة غمز فيهم، من هو الغامز؟ نعم أنا أقبل أنه لا بد أن هناك شخص معتد به غمز فيهم، وإلا لم استحق أن يذكر في المذكورين، سواء كان يتبناه النجاشي أو لا يتبناه. مضافا إلى أنه حتى لو ثبت الغمز في حقه، فإن الغمز قد يكون راجع إلى غير قضية الرواية، قد يكون راجعا إلى قضية ما ادعي على الذين رووا عن جابر بن يزيد من أنهم غلاة، حتى أثر هذا على جابر بن يزيد، فورد في رجال الكشي أن الغلاة ينسبونه إليهم. ومن هنا فهذا الرجل لم يثبت بشكل واضح أنه ضعيف في الحديث. هذا الثالث. الرابع عمرو بن شمر، عمر بن شمر روى عنه في مورد واحد، وقد تقدم حديثنا عنه أيها الإخوة، تقدم حديثنا عنه عندما تحدثنا في حماد بن عيسى، وتقدم أن عمر بن شمر ممن اختلف في ضعفه ووفاقته فيصلح النقض به. ثم إن الشيخ الطوسي رحمه الله ذكر في الفهرست أن يونس بن عبد الرحمن يروي كتاب عمر بن جميع وهو قاضي بوتري زيد، وقد وجدنا رواية واحدة في تمام الكتب الأربعة يرويها يونس عن عمر من دون تقييد له بابن عبد الرحمن، يونس عن عمر، قد يكون ابن عبد الرحمن قد لا يكون ابن عبد الرحمن، لكن قلنا نحن نبني على أن كل المواجد هي ليونس بن عبد الرحمن لأنه هو المشهور والمعروف، ومن هنا لم نجزم بكون المراد فيها هو رحمه الله، ولنفترض أنه هو ها؟ فإن هذا الرجل وإن ضعفه النجاشي في الفهرست في أصحاب الصادق عليه السلام، ضعفه النجاشي في الفهرست والشيخ أيضا في أصحاب الصادق من رجاله، إلا أن هذا الشخص ليس من المتسالم على ضعفهم، بل كان قاضي الري وكان بتري المذهب، فيمكن أن يكون الغمز فيه والقدح راجعا إلى جهة كونه قاضيا لخليفة الجور وكونه متلبسا بمذهب غير مذهب الحق. أما أنه كان كذابا في الحديث فلم يثبت بدليل من الأدلة، وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن يونس لم يثبت روايته عن ضعيف بشكل جزمي يكون ضعيفا. الرابع عشر صفوان بن يحيى. صفوان بن يحيى وقع بهذا العنوان، يعني بعنوان صفوان بن يحيى في الأسانيد، في كثير من أسانيد كتب الأربعة، وتبلغ رواياته فيها 1181 مورد بعنوان صفوان بن يحيى، وبعنوان صفوان له موارد كثيرة تبلغ 1644 رواية. طبعا بعنوان صفوان مشترك صفوات في هذه الطبقة بين صفوان بن يحيى وصفوان بن مهران، إلا أن الأغلب له لأنه هو الكثير الرواية وهو الشهير جدا، بحيث إذا أطلق ينصرف إليه. من هنا نحن نبني على أن صفوان هو في كل هذه الموارد صفوان بن يحيى. وهنا نضيف أيها الإخوة أن بعض المحققين وهو الشيخ العرفانيان رحمه الله حاول أن يستقرئ كل مصادر الرواية المعروفة غير الكتب الأربعة أيضا، ومن هنا توسعنا في صفوان في البحث عن المشايخ في غير الكتب الأربعة عموما. وعثر هذا المحقق على موارد عديدة في غير الكتب الأربعة يروي فيها صفوان روايات عديدة. عموما في صفوان الاستقراء شبه تام، يعني مو بس في حدود الكتب الأربعة، لم نجد إلا 6 ممن يروي عنهم، طبعا غير رواياتي عن المعصوم وعن الأجلاء وعن 6 ربما يقال بضعفهم أو الغمز فيهم. أولهم عبد الله بن خداش، روى عنه في موردين، وهذا الرجل ضعفه النجاشي ونسب إليه الغلو، ووثقه الكشي وذكره الشيخ في أكثر من موضع من رجاله ولم يتعرض لحاله. فإما أن يقع التعارض بين توثيق الكشي وتضعيف النجاشي، أو نختار التوثيق ونحمل التضعيف على ما نسب إليه من الغلو في نفس كلام الشيخ النجاشي بناء على ما حققناه في محله من أن الضعيف ليست نصا في دعوى الكذب في الرواية، بل إذا كانت هناك أمارات تشير إلى صرفها إلى شيء آخر فتصير مجملة حينئذ، وإذا أجملت لا تعارض النص الصحيح الصريح على التوثيق الذي صرح به الشيخ الكشي. فإما نوثقه فلا يصلح نقضا، وإما نجعله ممن تعارض فيه الجرح والتعديل فأيضا لا يصلح نقضا. لم يثبت أنه رجل متسالم على ضعفه، فالذي يثبت أنه ضعيف حينئذ. ثانيهم علي بن أبي حمزة مطلق، واستظهرنا مرارا أنه البطائني لأنه هو المشهور في الرواية، مو الثمالي، الثمالي ثقة ما في مشكلة لو حملنا على الثمالي، وإذا حملنا على البطائني فقلنا بأن البطائني إنما وقف بعد الإمام الكاظم عليه السلام، وصفوان ممن أدرك الإمام الكاظم وروى عنه، يمكن أن يكون روى عنه قبل وقفه، بل لو روى بعد وقفه فإن كتبه كانت ذائعة الصيت في الطائفة، مضافا إلى أنه قد يقال بوثقته حتى بعد وقت، كما اختار جملة من المحققين معتمدين على كلام الشيخ الطوسي من أن الطائفة عملت بالروايات علي بن أبي حمزة البطائن مطلقة. عموما أحد هذه الأجوبة على سبيل مانعة الخلو يصلح بمفرده دافعا للمشكلة، هذا الثاني. ثالثهم محمد بن سنان. محمد بن سنان روى عنه صفوان في موردين فقط، طبعا تعلمون صفوان 2600 رواية، يروي عنه روايتين فقط، ضعفه جماعة كالنجاشي والطوسي والمفيد، وهناك روايات تدل على جلالته تجعله في مصاف زرارة بعض الروايات، ووثقه المفيد في الإرشاد بل جعله من أهل الورع والدين والعلم من أصحاب الإمام عليه السلام الكاظم، والظاهر كون عمدة التضعيف ترجع إلى دعوة الغلو عليه من جماعة هم أن يطير غير مرة، أو أن فضل بن شاذان منع من الرواية وأذينا بها بعد وفاته، هذا لا يدل على ضعف، إذا كان ضعيف ساقط أصلا ما يقبل، ما إلى معنى أن يأذن بالرواية بعد وفاته، هذا يعني أن عدم الإذن في حياته لسبب خاص غير قضية ضعف الرجل، إذا هو يحتاط في أن يروي رواياته فما الفرق بين حياته ومماته لو كان المستند هو التضعيف. ثم إن بعض الأجلاء يقول هذا ابن سنان كان معنا وهم أن يطير أن يغالي، إلا أننا قصصنا جناحه، هذا يعني أنه ليس من المغالي. عموما بحث طويل يا إخوان في ابن سنان، جملة اختاروا تضعيفة للتضعيف الواضح من كتاب النجاشي والطوسي، وجملة اختاروا وثاقته للتوثيق الموجود في الكلمات له خصوصا من الشيخ المفيد في الإرشاد، وهناك من توقفوا في ضعفه كالسيد الخوئي، توقف لا اختار وثاقته ولا اختار ضعفه بل مال إلى توثيقه، لكنه وقف موقفا صعبا أمام تضعيف النجاشي والشيخ الطوسي له. فالرجل ممن اختلف فيه اختلاف شديد، وجملة من مدرسة الوحيد البهبهاني، ومن تأخر عنه اختاروا وثاقته بشكل جزمي نتيجة كثرة رواياته وإكثار الأجلاء عنه وكون رواياته في المضامين سليمة من الطعن وإلى ما هنالك. عموما هذا الرجل لا شك ولا ريب في أننا إن لم نوثقه ففي أقل التقادير نتوقف فيه، لا يجزم بأنه من الضعفاء كما ربما جزم البعض، فلا يصلح نقضا على القاعدة. الرابع أبو جميلة المفضل بن صالح، روى عنه، طبعا إنما ذكرته أبو جميلة لأنه روى عنه بالكنية هنا مو بالاسم، المفضل بن صالح روى عنه في مورد واحد، وأبو جميلة تقدم الحديث قبل قليل عنه في يونس بن عبد الرحمن، وذكرنا ما ينبغي أن يقال وأن الرجل غير واضح الضعف، هذا بالنسبة للرابع. الخامس صالح النيلي، وهو بنفسه صالح بن الحكم الأحول المتقدم في حماد بن عثمان، وروى عنه في مورد واحد، والسند الذي ورد فيه توسط هذا الرجل فيه بين صفوان وابن أبي عمير، يعني صفوان عن صالح عن ابن أبي عمير، وهو لا يخلو من غرابة حيث لم يعهد ذلك، خصوصا وأن صالحا من أصحاب الصادق عليه السلام، فمن البعيد أن يتوسط بين صفوان وابن أبي عمير في الظاهر وجود القلب في السند، يعني صفوان عن ابن أبي عمير عن صالح بن الحكم. وعموما حتى لو كان صالح بن الحكم هذا متوسطا بينهما، فإن صالح بن الحكم تقدم ما ينبغي أن يقال حوله في حماد، وذكرنا هناك بأن التضعيف الذي ورد في حقه غير ثابت. سادسهم يونس بن ظبيان، روى عنه أيضا رواية واحدة، تشوفون كم الموارد قليلة عن الأشخاص المختلف في ضعفهم وبطاقتهم، في 2600 رواية نجد رواية واحدة عن كل واحد من هؤلاء، رواية أو روايتين، مع أنهم هم واضحين الضعف، وهذا يؤكد القاعدة مو يضعفها. يونس بن ظبيان روى عنه في مورد واحد، وقد تقدم ما يقال حوله في ترجمة جميل بن دراج، مضافا إلى أن يونس هنا في هذا السند وقع في عرضه شخص آخر ثقة، فإن صفوان روى عنه وعن بريد أو يزيد على اختلاف النسخة، فإذا بريد فهو بريد بن معاوية، احنا اصحاب الاجماع في عرض يونس، فلم يثبت رواية عن يونس وحده. او يزيد، واذا كان يزيد فهو يزيد بن يعقوب ابو خالد القماط، وهو لا شك ولا رد في كونه ثقة. فحتى لو سلمنا ضعف يونس بن ظبيان، ونحن ناقشنا في تضعيفه قبل قليل، يعني قبل في الدرس السابق، لكن لو سلمنا ضعفه لا يثبت هنا انه اثبت رواية عنه، لانه روى عنه وعن ثقة في طبقته، فيكفي الثقة لإثبات الرواية، ويكون هذا من المؤيدات الزائدة في الرواية. لكن عموما حتى ولو انفرد وحده، ذكرنا في جميل بن دراج أن يونس هذا ليس واضح الضعف. ثم إن بعض المحققين قد ذكر في المقام شخصا سابعا روى عنه صفوان ربما ضعف، وهو المعلى بن خنيس. تعلمون بعد المعلى بن خنيس تقدم الحديث عنه مفصلا، وأنه ليس ضعيفا بل المختار هو وثقته وجلالته. لكن مضافا إلى هذا نقول بأنه ذكر أن مورد الرواية في رست الشيخ الطوسي، ولكن ظهر بالمراجعة إلى في رست الشيخ الطوسي عدم صحة النسبة، لأن يونس هنا لم يروي عن المعلى بن خنيس مباشرة، بل يروي عنه بالواسطة، والواسطة ثقة. طبعا هذا بحسب تحقيق العلامة السيد عبد العزيز الطبطبائي رحمه الله، أما بحسب تحقيق النجف فقد سقطت الواسطة. وعلى أي حال فالرواية لا تضر، لأن المعلى بن خنيس اخترنا وثقته، واختار السيد الخوي وثقته، فهو ثقة بلا ريب ولا إشكال. الخامس عشر من أصحاب الإجماع محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير بعد هو رأس الرواة هنا في هذه الطبقة، وهو أكثر الرواة رواية في هذه الطبقة في الكتب، وقد بلغت رواياته في الكتب الأربعة وحدها ما يقرب من 5500 رواية. فقد روى بعنوان هذه مع ضياع كتبه، طبعا لو ما ضياع كتبه الله يعلم شو يصير. فقد روى بعنوان محمد بن أبي عمير حدود 645 حديث، بعنوان ابن أبي عمير 4715، بعنوان محمد بن زياد بناء على الاتحاد كما هو مختار جملة من المحققين منهم السيد خوي وغيره أن محمد بن زياد هو ابن أبي عمير 170 موردا، وروى نادرا بعناوين أخرى يستدعي تفصيل الحديث عنها، الخروج عما نحن بصدد. إحنا مو بصدد الحديث عن العناوين تفصيلا، بصدد مجمل رواية. مجمل رواياته حدود 5500 رواية. روى في كثير من هذه الموارد عن المعصوم مباشر، وروى كثيرا بواسطة مشايخه البالغين، أكثر من 400 شيخ على ما أحصاه بعض المحققين، وهو الشيخ العرفانيان رحمه الله، وقد أكثر عن الأجلاء منهم، ولم نجد من ضعف من مشايخه على كثرتهم سوى ما يقال بالنسبة لإثني عشر. طبعا هذه أكثر إحصائية تذكر، أنا ذكرتها 12، لأن استقرأت 400 شيخ فما وجدت من غمز فيه غير هؤلاء. لا الشيخ عرفانيان ذكر هالمقدار، ولا السيد الخوي ذكر هالمقدار، ولا غيره. هل نشوف دول الاثنى عشر شيخ هل هناك فيهم من هو واقعا ضعيف وروى عنه بدرجة معتد بها ابن أبي عمير؟ أولهم الحسين بن أحمد المنقر، روى عنه في 5 موارد، وهذا الرجل قد ضعفه النجاشي في الفهرست والشيخ في الرجال، ولا يوجد ما يمكن توثيقه من خلاله. نعم، على مبنى السيد الخوي رحمه الله قد تعارض بين تضعيفه وتوثيقه الوقوع في أسانيد تفسير القمي، إلا أن هذا الرجل كما تعلمون رجل نادر الرواية، ليست له رواية كثيرة على الحسين بن أحمد المنقري، فليس من المشاهير في الرواية، ورواياته في تمام الكتب قليلة، مو بس الكتب الأربعة، الكتب الأربعة وغيرها، فيمكن أن يكون غير ضعيف في نظر ابن أبي عمير، وإن ضعفه الشيخ الطوسي والشيخ النجاش. طبعا على رأي السيد الخوئي المشكلة محلولة بشكل أوضح، لأنه على رأي السيد الخوئي الرواية من جهته مجهولة الحال لكونه ممن تعرض فيه الجرح والتعديل. هذه 5 موارد،
وهذا رجل ضعيف ولا يمكن توثيقه يا إخوان، لكن مو من المسلمين ضعف، يعني ما يمكن لمجرد تضعيف النجاشي له الشيخ أن يقال بأنه من المسلمين الضعف، يمكن أن يكون مصدر الشيخ والنجاشي في تضعيفه شيء واحد وكلام واحد. ثانيهم علي بن حديد روى عنه في مورد واحد، وهذا الرجل ترجمه الشيخان في الفهرستين، وتعرض له الشيخ في الرجال أكثر من مرة ولم يتعرض لحاله. نعم ضعفه الشيخ في التهذيبين في رواية واحدة في التهذيب والاستبصار، ولكن وردت روايات ربما ظهر منها جلالته، واختلف في أمره المحققون، فبعضهم حاول توثيقه وبعضهم رجح تضعيفه وبعضهم جعله ممن تعارض فيه الجرح والتعديل، فتضعيف الرجل مو بمثابة من الوضوح، بل ربما اخترنا وثقته في محله. ثالثهم عمرو بن جميع، تقدم الحديث عنه، لم يروي عنه في الكتب الأربعة، لكنه روى عنه في موضعين من كتاب معاني الأخبار، ولم نجد له رواية عنه في الكتب الأربعة أصلا، وقد تقدم الحديث حوله في نصف عبد الرحمن أن عمرو بن جميع كان قاضي الري وكان من البتغية، وأن التضعيف على الأرجح راجع إلى جهة المذهب. رابعهم يونس بن ظبيان روى عنه في مورد واحد، وذكر بعض المحققين وهو الشيخ عرفانيان رحمه الله موردا ثانيا، وهذا المورد الثاني فيه نظر، حيث لم يثبت كون ابن أبي عمير هو المراد فيه، وفي الطريق إليه ضعف أيضا، فالمورد هو المحرز. وتقدم ما يقال عن يونس بن ظبيان في محله، ادعي عليه الغلو وغمز عليه من جهة الغلو ولم يثبت ضعفه في الرواية. خامسه أبو البختري وهب بن وهب، وهذا عبر عنه بأنه أكذب البرية أيضا، روى عنه في مورد واحد وفي غير الأحكام الإلزامية، وهذا الرجل ضعفه الرجاليون. نعم ذكر ابن الغضائري، وهذا من اللطائف الذي يسرع إلى التضعيف، ذكر ابن الغضائري أن رواياته التي يروي عن الصادق موثوق بها، هنا صار مدافع عن الرجال، ونحن وإن كنا لا نعتمد كتاب ابن الغضائري، ولكن يؤيده في المقام استقراء حال الأصحاب، فإنهم رووا عنه كثيرا. على أي حال روي عنه مورد، هسا قولوا خمس موارد في الحسين بن أحمد المنقري ومورد هنا، خلينا نقول ذول الضعفاء ستة موارد تصير. سادسهم عبد الله بن القاسم الملقب بالبطل الحضرمي، روى عنه في مورد واحد، ويقال إنه عبد الله بن القاسم اللقب بالبطل الضعيف، حيث ترجم النجاشي لعبد الله بن القاسم الحارثي وضعفه واتهمه بالغلو، وترجم أيضا لعبد الله بن القاسم الحضرمي ووصفه بالغلو وأنه لا خير فيه ولا يعتد بروايته، وضعفهما غيره أيضا، ولكن لا يجد النقل من هذه الجهة، لأنه لا يعلم التضعيف من غير جهة المذهب، ما معلوم أن التضعيف راجع لقضية الكذب إليه في الرواية. نعم ابن الغضائري ذكر أنه مغال ضعيف كذاب، خب تعلمون أن ابن الغضائري لم يثبت كتابه، ثم إذا قال كذاب بعد أن قال مغالي قد يكون من جهة دعوى الغلو. وعلى أي حال ابن الغضائري كلامه لم يثبت، نأخذه كالعدام، وهو الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق. سابعهم داود الرقي، داود الرقي له رواية واحدة عنه، تقدم أن الرجل مختلف فيه وأن المختار وثاقته. ثامنهم عبد الرحمن بن سالم، روى عنه في مورد واحد وقد ذكره النجاشي والشيخ ولم يضعفه، نعم ضعفه ابن الغضائري وتبعه العلامة في الخلاصة، تعلمون أن العلامة يتبع ابن الغضائري كثيرا في الخلاصة، وفيه ما لا يخفى، فيه ما لا يخفى. أما في ابن الغضائري فكتابه غير معتمد، أما في العلامة فلأنه فرع عن ابن الغضائري، نسب إليه التضعيف وتبنى، فلم يثبت ضعف الرجل. تاسعهم علي بن أبي حمزة، قام علي بن أبي حمزة تكرر الكلام فيه مرارا وتكرارا يا إخوان، لم يروي عنه إلا حدود 10 روايات، لأن علي بن أبي حمزة خب مشهور في الرواية، لكن على أي حال علي بن أبي حمزة إما ثقة دائما، إما روى عنه أنما كان ثقة، أو روى عنه من روايات، لأن الواقفة يا إخوان هذه نقطة مهمة جدا، كانت الطائفة تحترز، مو مثل الفطحية، مو مثل بقية الفرق، كانت الطائفة تحترز عنهم احترازا كبيرا بأمر من الأئمة عليهم السلام، حتى لقبوا الكلاب المنطورة إشارة إلى شدة ابتعاد الشيعة العاديين عنهم، لأن الكلب المنطور يخاف أن ينفض نفسه فينجس من حوله. وعلى هذا الأساس فمن شبه المستحيل، مو بس البعيد، أن الأجلاء يأخذون عنهم معالم الدين حين وقفهم. عاشرهم المعلى بن خنيس، روى عنه أما ورد واحد، وتقدم أن المعلى ثقة جليل مو بس ثقة. حادي عشرهم المفضل بن صالح أبو جميلة، تقدم الحديث عنه، وأن الرجل مواضح الضعف فيه كلامه، يروي عنه موردين أيضا فقط. ثاني عشرهم المفضل بن عمر، المفضل بن عمر فيه خلاف أيها الإخوة، ونحن اخترنا في الرجال أن الرجل ثقة بلا ريب ولا إشكال. ثم إن بعض المحققين، هذا كم كان؟ الثاني عشر مو؟ هذا آخر واحد. هو تقدم يا إخوان أن الذين فيهما مشكلة الحسين بن أحمد المنقري، هذا الأول، والثاني منه الذي يروي عنه مورد واحد وقلنا نقف عنده، عبد الله بن القاسم البطل مو؟ عبد الله بن القاسم الحضرمي أو الحارثي الملقب بالبطل، وقلنا بأنه يمكن أن يرجع التضعيف إلى الغلو، لكن معذرة خلينا عنده موردين. فهذه ست موارد، ست موارد من كم مورد؟ من 5500 مورد. شنو قيمة الستة موارد؟ مضافا إلى أن الشخصين هم مو من مشاهير الضعفاء يعني، إنما قيل بضعفهم. ثم إن بعض المحققين، وهو أيضا الشيخ العرفاني، يعني أنقل عنه كثيرا يا أخوان لأنه إنصافا أجهد نفسه وهو يبحث في مشايخ الثلاثة في الحلقة الأولى من مشايخ الثقات، ولم أرى من بحث في هذا البحث بشكل مفصل غيره، ذكر في عداد من روى عنهم ابن أبي عمير محمد بن سنان، وهذا الكلام لا يصح حيث لم ترد روايته عنه في أي من المصادر الحديثية. نعم نسب هو، قد تسألون أنه شلون نسب له، نسب هو إلى الشيخ الحر في الوسائل بأنه ذكر أنه روى عن محمد بن أبي عمير. عندما راجعنا المصدر الذي ذكره، راجعوا مشايخ الثقات الحلقة الأولى 181 صفحة، طبعا الحديثة، طبعا دفتر تبليغات، ستجدون إن شاء الله أنه في الوسائل محمد بن سنان ذكر في عرض محمد بن أبي عمير، مو روى عنه محمد ابن أبي عمير، يعني ابن أبي عمير ومحمد بن سنان عن الشيخ الذي يرويان عنه. فهذا المورد من اشتباه المحقق العرفانيان رحمه الله. راجع وسائل الشيعة جلد 3 صفحة 265 الحديث 19. خب إذن ابن أبي عمير أيضا لا يوجد شيء مهم ينقض به على القاعدة من جهته، على كثرة رواياته وكثرة مشايخه أيضا. السادس عشر عبد الله بن المغيرة اللي تقدم يا إخوان عبد الله بن بكير، لا يصير خلط. عبد الله بن المغيرة وقع في كثير من أسانيد الكتب الأربعة، فقد روى بهذا العنوان عبد الله بن المغيرة في 521 مورد، وروى بعنوان ابن المغيرة في 69 موردا، وروى كثيرا منها عن الإمام عليه السلام، وأخذ عن كثير من المشايخ، ولم نجد من غمز فيه منهم سوى ما يقال بالنسبة لخمسة. أولهم أبو الجارود، تقدم أن أبو الجارود ثقة وأنه انحرف مذهبيا، زياد بن المنذر. ثانيهم علي بن أبي حمزة، تقدم الحديث عنه مفصل. ثالثهم عمرو بن شمر، أيضا تقدم الحديث وتحدثنا عن الاختلاف في وثاقته وضعفه، وأنه نسب إليه الغلو، وهو من الذين رووا عن جابر بن يزيد الجعفي وغمز فيهم. رابعهم المفضل بن صالح أبو جميلة، روى عنه أيضا رواية واحدة، أيضا تقدم الحديث عنه وأن الشيخ الوحيد البهباني وثقه. خامسهم محمد بن الفضيل، هذا عنصر جديد، روى عنه في مورد واحد، وقد يقال إنه محمد بن الفضيل الأزدي الذي ضعفه الشيخ في الرجال في أصحاب الكاظم عليه السلام، ولكن هذا الكلام لا دليل عليه، فإن في هذه الطبقة أكثر من شخص يسمى باسم محمد بن الفضيل، وفيهم من هو ثقة، فيحتمل كونه هو المروي عنه، على أن الأزدي أيضا ذكر الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا أنه يرمى بالغلو، فيمكن أن يكون ضعفه من جهته غلوه لا من جهة كذبه. وعلى هذا لم يثبت أنه روى عن ضعيف أصلا، فضلا عن أن يكون هذا الضعيف بمعنى الكاذب.
إذن فماكو كلام. السابع عشر الحسن بن محبوب، هذا اختلف في أنه هو أو غيره. الحسن بن محبوب روى في خصوص الكتب الأربعة ما يزيد على 3000 رواية، فقد روى بهذا العنوان 1518 مورد، وروى بعنوان ابن محبوب 1550 مورد، وروى كثيرا في غير الكتب الأربعة، وقد حاول بعض المحققين استخراج مشايخه في تمام الكتب الروائية فبلغوا حدود 180 شيخا في كل الكتب، مو بس الكتب الأربعة. روى كثيرا عن المعصوم مباشرة، وأخرج عن مشايخه وأكثر عن الأجلاء، ولم نجد من غمز فيه سوى 11 منهم. طبعا من يروى عنه بعنوان ابن محبوب المضمون أنه هو، ويحتمل في كثير من الموارد أن يكون مراد محمد بن علي بن محبوب، لأنه يقع في نفس الطبقة تقريبا، فيمكن أن يكون هو المروي عنه. خب 11 رجل، أولهم داود بن كثير الرقي، بعد أختصر يعني يا إخوان، تقدم الحديث عن داود بن كثير الرقي وأنه ثقة بلا ريب وإن اختلف فيه. سعد بن طريف ليس له رواية عنه في الكتب الأربعة، روى عنه مورد واحد عن أمال الصدوق، أخرجه المحدث الحر في الوسائل، ترجم له النجاشي سعد بن طريف، وذكر أنه يعرف وينكر، يعني الحديث يعرف وينكر، وحققنا في ألفاظ الجرح والتعديل أن هذا لا يفيد جرح نفس الراوي، غاية ما يفيد، هذا غاية ما يفيد أن الراوي لا يبالي في جمع الرواية، قد يروي الغث وقد يروي السمين، يروي عن الضعفاء ويروي عن الثقات، يروي المضامين المألوفة في الطائفة والمضامين غير المألوفة في الطائفة. وتعرض الشيخ في الفهرست ولم يطعن فيه، ولكنه قال عنه في رجال في أصحاب السجاد بأنه صحيح الحديث، ما أبعد ما بين صحيح الحديث وبين ماذا، ونقحنا في محل أن صحيح الحديث تفيد الوثاقة. ليش؟ لأننا قلنا فرق بين أن يوصف حديث من أحاديث الشخص بالصحة وبين أن يوصف كل أحاديثه بأنها صحيحة، فإن القرائن الخارجية نفس النقطة اللي ذكرناها في أصحاب الإجماع ذكرناها هناك في كلمة صحيح الحديث في ألفاظ التوثيق والمادح. وحينئذ أيها الإخوة، فالرجل ثقة من جهة تعبير الشيخ في أصحاب السجاد النصر، وإن لم نوثقه فليس بضعيف يقينا، لأنه لا يوجد له تضعيف صريح. ربما قيل بأن ابن الغضائر ضعفه، وتعلمون أن ابن الغضائر لا يعتمد على تضعيفه لعدم ثبوت كون الكتاب له. ثالثهم صالح بن سهل، وهو الهمداني، روى عنه في عدة مواضع، ذكره الشيخ في أصحاب الباقي والصادق من رجاله، ولم يتعرض لحاله، ونسب إليه ونسب إليه الغلو، ووردت رواية مرسلة في رجال الكشي تدل على أنه كان مغاليا ثم ترك الغلو، لكن رواية مرسلة، ووثقه السيد الخوئي لوقوعه في أسانيد روايات تفسير القمي، وعدم الاعتداد بتضعيف من؟ بتضعيف ابن الغضائري. خب حينئذ لا شك ولا ريب في أن الرجل لم يثبت أنه ضعيف، غاية ما عبر نسب إليه الغلو. خب هذا الثالث. الرابع عبد الرحمن بن كثير، روى عنه في مورد واحد، ضعفه النجاشي وترجم له الشيخ في الفهرست، وجعله السيد الخوئي ممن تعارض فيه الجرح والتعديل لوقوعه في أسانيد روايات تفسير القمي، والراوي عنه هنا هو ابن محبوب من دون ذكر الاسم، ولم يصرح في الرواية بأنه الحسن، يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون محمد بن علي بن محبوب. ولو فرضنا أنه الحسن فلا يجد النقل، لأنه ليس من الأشخاص الذين اشتهر ضعفهم، غاية ما هنالك أنه في هذا المورد أن الشيخ النجاشي ضعفه في مورد واحد، ولا نعلم طبعا وجه التضعيف لا نعلمه، لكن السيد الخوي وثقه أو جعله ممن تعارض في الجرح والتعديل لكونه في رواية تفسير القمي. ولنفترض أنه ضعيف، فهنا الراوي عن ابن محبوب هو سهل بن زياد، فإذا لم نبني على وثاقة سهل بن زياد، أن لو إذا نقول الآن جزما أنه ضعيف سهل بن زياد، لكن بناء على المبنى المشهور
والذي يبني عليه السيد الخوئي من أنس سهل بن زياد ضعيف لا يصح أن ينقض على القاعدة به، لأنه لم يثبت أنه روى عنه ابنه محبوب. فمن جهة أولا رجل مو مشهور بالضعف، من جهة ثانية فيمكن أن يكون ابن شسمة ابن محبوب يوثقه، من جهة روى عنه ابن محبوب يمكن أن يكون محمد بن علي بن محبوب مو الحسن محتمل، من جهة ثالثة في السند ضعف إلى ابن محبوب فلم يثبت أن ابن محبوب قد روى عنه. الخامس علي بن أبي حمزة وهو مردد بين الثمالي والبطائني وفيه كلام تقدم. سادسهم عمرو بن شمر روى عنه 3 روايات أيضا تقدم أن الرجل هناك خلاف في وثقته وضعفه. سابعهم محمد بن سليمان الديلمي يروي عنه 1 رواية. هذا الرجل ضعفه النجاشي والشيخ ونسبا الغلو إليه، فيمكن أن يكون الغلو هو سبب الضعف. ثامنهم محمد بن سنان، وذكرنا قبل قليل أن الرجل فيه خلاف طويل، وهناك من وثقه وهناك من ضعفه وهناك من جعل التعارض في الجامع والتعديل في صفوان بن يحيى تحدثنا. تاسعهم مفضل بن صالح أيضا تقدم في نونس بن عبد الرحمن. عاشرهم مفضل بن عمر ثقة بلا ريب وتقدم الحديث عنه. 11هم أبو الجارود زياد بن المنذر تقدم أن الرجل ثقة وأنه منحرف في المذهب فقط كما تعرضنا له في عبد الله بن مسكان. وبهذا يظهر أنه لا يوجد شخص متسالم مشهور في الضعف يروي عنه الحسن بن محبوب، لا بعنوان الحسن ولا بعنوان ابن محبوب. وأن الذين ضعفا ويمكن أن نختار في الرجال ضعفهما شخصين، كل شخص يروي عنه رواية واحدة في مقابل آلاف الموارد، فإنه أكثر من 3000 ذكرنا أن له في الكتب الأربعة وحدها. هذا فيما يرتبط بالحسن بن محبوب. للأسف ما راح نقدر نكمل يا إخوان الإحصائية هذا اليوم، لأنها باقي شوية إحصائية شيئا ما طويلة، سيأتي إن شاء الله تتمة الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.